بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهارده معادنا مع بعض الاسئله اللي بتيجي للبرنامج. سؤال في سفر الاعمال بيقول: نرى الرسل يدخلون الهيكل ويصلون فيه صلوات اليهود، فلماذا كانوا يفعلون هذا؟ اليس مكانهم هو كنيسه المسيح؟ ولماذا يتمسكون بتقاليد اليهود في صلواتهم؟ بصوا، الأول الكنيسة ما كانش ليها مبنى طبعا، وفضلت كده يمكن أول 200 سنة ما كانش في مباني خاصة بالكنائس. إنما أول مسيحيين كانوا من أصل يهودي، لأن ربنا يسوع قال لهم اليهودية والسامرة، أورشليم واليهودية في الأول، بعد كده السامرة وإلى أقصى الأرض. فاليهود اللي بقوا مسيحيين ما لقوش اي مشكله ان هم يصلوا المزامير، لان ربنا يسوع نفسه كان بيصلي مزامير. والهيكل ده مكان مقدس، محدش قال ان الهيكل مش مكان مقدس. الهيكل ده هو اللي ربنا حل فيه بسحابه من البخور يوم ما دشن الهيكل وقت سليمان، ومكان ذكريات جميله كتير. نعرف سفر الاعمال انه يقول كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركه وكسر الخبز والصلوات. وبعد كده يقول ايه؟ كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحد. فالاباء الرسل علموا الشعب يطلعوا الهيكل كل يوم يصلوا المزامير ويلتزموا بصلوات المزامير اللي هي دلوقتي الاجبيه اللي في ايدينا. بعد كده لما تاسست الكنائس طبعا بقت مكانها الطبيعي الكنيسه. الهيكل استمر من حوالي سنه 30 او 33 وقت صعود ربنا يسوع له المجد وبداية الكنيسة، لغاية سنة 70 ميلادي لما الهيكل اتخرب تماما واتحرق تماما واتدك تماما. بعد كده المسيحيين شتتوا في كل حتة. بس اللي يقرأ أعمال 2 يلاحظ ان هم في البيوت يعملوا القداس والتناول، في الهيكل يصلوا المزامير بس، لان ما ينفعش في الهيكل اليهودي يقيموا صلاة القداس لان في ذبائح حيوانية في الهيكل، فحيث يوجد الذبائح الحيوانية ما ينفعش ذبيحة المسيح، لازم يبطل الرمز عشان يجي المرموز. ليه؟ فربنا يسوع له المجد ذبيحة العهد الجديد ما كانتش تتقدم في الهيكل أبدا، كانت تقدم في البيوت، فالبيوت كانت بداية الكنائس. ما تنسوش أن ربنا يسوع له المجد عمل العشاء الرباني في علية في بيت. إذا موضوع أن صلاة المسيحيين تبقى في الهيكل في الأول ده ما فيهوش مشكلة، طالما هي صلوات تسبيح المزامير اللي يتفق فيها مع اليهود في عبادتهم. لكن من ناحية صلاة القداس والإفخارستية ده كان مكانها الطبيعي البيوت. عشان كده تلاحظوا الدقة التعبير اللي قاله معلمنا لوقا في أعمال 2، يقول إذ هم يكسرون الخبز، كسر الخبز يعني التناول، في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. يبقى يواظبون في الهيكل بنفس واحدة دي الصلاة، إنما كسر الخبز في البيوت. برضو بعدها على طول يقول ايه؟ صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. يبقى الاباء الرسل كانوا يقودوا الشعب في صلوات المزامير حسب السواعي في مواعيدها. يعني ما كانش تمسك بتقاليد اليهود في ذاته، انما هو امتداد، ما هو المسيحية امتداد لليهودية الخالصة النقية. لكن اي افكار فيها حرفيات وفرائض وذبائح كل ده وقف واستبدل طبعا بأفكار العهد الجديد. سؤال كمان بيقول إيه؟ في عظة بطرس الرسول الشهيرة يوم 50 أعمال 2 يتكلم عن يسوع الناصري ويعرفه أنه رجل تبرهن لكم من قبل الله. ما معنى قوله أن يسوع المسيح رجل؟ نبص فيه. معلمنا بطرس كان بيوعظ يوم 50 لليهود، واليهود دول كانوا عصروا المسيح لأن ده يوم 50، ما فاتش على ربنا يسوع له المجد 50 يوم، فهم عارفين يسوع الناصري. وكونه بيقول إن يسوع المسيح له المجد رجل، طب ودي ده غلط في إيه؟ ما هو طبعا من ناحية ناسوته هو رجل، هو إنسان حقيقي. خلي بالكم من الآباء الرسل كانوا بالنسبة للمعاصرين بيطلعوا من إثبات ناسوت المسيح إلى إثبات لاهوته. يعني يثبتوا ان ربنا يسوع انسان حقيقي ونبي ورسول حقيقي، ولكنه ايضا ابن الله بالحقيقة. إذن تأكيد ناسوته لا يلغي أبدا لاهوته، دي قاعدة كده، تأكيد ناسوته ما يأثرش أبدا على تأكيد لاهوته. فتلاحظوا مثلا النص اللي قاله هنا في أعمال 2 عدد 31 يقول: سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا، فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. كان بيتكلم عن ربنا يسوع له المجد وحياته على الأرض وشهادة داود النبي عنه لما قال: لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. فقال لهم: طب داود عندنا لسه في القبر. إذا الكلام ما ينطبقش على داود، إنما ينطبق على المسيح له كل المجد. فذكر أن يسوع رجل تبرهن لكم بقوة وبآيات عظيمة أن هو ابن الله، ده ما يلغيش أبدا أنه يبدأ بتأكيد ناسوته وينتهي بتأكيد لاهوته. سؤال تاني يقول: في أعمال 2:47 كان الرب كل يوم يضم للكنيسة الذين يخلصون، هل هذا يعني أن مجرد الانضمام للكنيسة يضمن خلاص الإنسان؟ لا برضو. كلمة خلاص كلمة ممكن تفهم بفعلها الماضي والمضارع والمستقبل. حسب إيماننا الأرثوذكسي فعل الخلاص يمتد، يعني لما نقول المسيح خلصنا، أتى وخلصنا، جيئك إيك سوتي إمون، يعني المسيح جي وفدانا تصلب عننا، بس هل إحنا خلصنا دلوقتي؟ ما إحنا لسه في الجسد ولسه بنغلط ولسه نخاف من آخر الأيام. إذن فعل الخلاص يأتي بالماضي ينسب إلى عمل المسيح، المسيح له المجد جه وخلصنا. لكن مين اللي هيتمتع بالخلاص؟ مين اللي هيعيش الخلاص؟ الخلاص ناخده هنا ويكمل معانا للسماء. عشان كده حتى فيليبي يقول ننتظر مخلصا، تعبير ممكن واحد يستغربه، يقول مش احنا جالنا المخلص وخلصنا، منين ننتظر مخلصا؟ ايوه، لان المسيح اللي خلصنا من خطايانا على الخشبة يأتي ويخلصنا من ثقل هذا الجسد يوم القيامة وندخل للملكوت الابدي. ففعل الخلاص فعل ممتد، ما مش محصور في زمن معين. أديكم مثل تاني، سمعان الشيخ لما شار ربنا يسوع له المجد قال: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام لأن عيني قد أبصرت خلاصك. طب هو كان شاف الفداء؟ كان شاف الصليب والقيامة؟ إذن هنا بيتكلم على سبيل النبوة أنه هيحصل الخلاص خلاص جاي، إنما سمعان بيقول تطلق عبدك بسلام. وعشان كده يقول الكتاب: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. إذن خلاص ما تمش، الخلاص ابتدى لكن ما تمش، ابتدى بعمل المسيح الخلاصي على الخشبة بالقيامة الأموات، إنما يمتد في حياتنا كل يوم الواحد يخلص من خطاياه بالتوبة ويمسك في ربنا أكتر، ويكمل الخلاص لما ندخل الأبدية. فكلمة كان الرب يضم الذين يخلصون إشارة إلى فكرة أنه ما بدأوا رحلة الخلاص، ما هو من آمن واعتمد خلص. إذن اللي آمن وتعمد دخل في خط الخلاص، في طريق الخلاص، لكن لم يخلص بعد، أو لم يكمل خلاصه أو يتم خلاصه بعد. سؤال تاني بيقول: في قصة حنانيا وسفيرة، ألم يكن الحكم عليهما بالموت في قسوة بالنسبة لخطية الكذب التي ارتكبوها؟ أليس الله رحيما على الخطاة؟ وده فعلا سؤال مشهور، لأن قصة حنانيا وسفيرة بتخوف ناس كتير، وهو ده غرض القصة، أن الناس تخاف من الخطية، تخاف من الكذب، تخاف من الرياء. الكنيسة في الوقت ده كنيسة مبتدئة، كل أعضائها عدة آلاف وكلهم أتقياء وناس عاوزين ربنا بجد. ووقتها كانوا الناس الأغنياء اللي عندهم شوية أراضي بيبيعوا الأراضي ويجيبوا الفلوس تحت رجلين الآباء الرسل، يوزعوها بالتساوي على كل أسرة على قد عدد أفرادها. الكلام ده جميل قوي، بس ايه، خلى بعض الناس زي حنانيا وسفيرة يحبوا منظر العطاء لكن مش قدوا، لان هم استخسروا الفلوس. فبعد ما باعوا الحقل جم يجيبوا الفلوس لقوها كتيرة فاستخسروها في ربنا. فهنا اولا في خطية طمع، والطمع في الكتاب عبادة اوثان. فهم بعد ما سابوا الاوثان، او اليهودية يعني ما كانوش اوثان، انما دلوقتي وقعوا في خطية اصعب، ان هم بيحبوا الفلوس. الحاجة التانية الوحشة ان هم عاوزين ياخدوا منظر التقوى، عاوزين يبانوا قدام مجتمع الكنيسة ان الناس دي جايبة وسايبة كل حالها وهم مخبيين الفلوس في البيت. فدي خطية اخرى وحشة جدا، لان ربنا يسوع قال ويل لكم ايها الكتب والفريسيون المراؤون. خطية الرياء خطية وحشة. المصيبة الاكبر ان هم وقفوا قدام رجل الله، وكيل الله، معلمنا بطرس الرسول ككاهن يمثل الله، يمثل رجل الله، زي واحد يروح يكذب على اب اعتراف. طب يعني لو الواحد كذب في اي حتة هيروح يعترف بخطية الكذب، انما اللي هيكذب في الاعتراف طب ده هيتوب ازاي؟ طب بيكذب على رجل الله، فدي خطية صعبة قوي. اذا الموضوع ما كانش مجرد كذبة وخلاص، لا، ده فيه كمية طمع ورياء وخداع، وفي نفس الوقت اتفاق على الشر بينه وبين مراته، وبعدين كذب على رجل الله. فوق ده كله ربنا قصد يكره شعب الكنيسة في خطية الرياء، في منظر التقوى. لان مجرد الواحد يحاول ياخد المنظر بس من غير القلب اللي ورا التقوى، دي حاجة وحشة قوي، دي بتخليه يمشي في سكة غلط خالص. برضو ببساطة لو ربنا عارف ان حنانيا وسفيرة كانوا هيتوبوا يمكن كان اداهم عمر. ربنا بسابق علمه عارف ان الناس دي مصرة على خطيتها وهتكمل في الخط ده. فلما عوقبوا عقاب مباشر قدام الناس وخدوا دينونة سريعة كده، يقول صار خوف في كل نفس. اذا الرسالة لينا ان الواحد يخاف من الخطايا دي، اما الطمع او الرياء او الكذب بالاخص على رجل الله. ناخد سؤال كمان. في قصة ظهور السيد المسيح لشاول الطرسوسي تناقض ما بين الإصحاح التاسع والسادس والعشرين في ترتيب الأحداث. ده سؤال برضو مشهور. قصة لقاء المسيح وشاول الطرسوسي مذكورة في ثلاث أماكن في سفر الأعمال. في إصحاح تسعة حكاها معلمنا لوقا في تاريخ، يعني لما كان لسه شاول الطرسوسي شاهد على قتل استفانوس ولسه يهودي متعصب وجاله المسيح. وذكرت في إصحاح 22 وفي إصحاح 26 أثناء محاكمات بولس الرسول، هو بقى حكى عن نفسه الحكاية تاني. إذا القصة دي بالذات مذكورة ثلاث مرات في سفر الأعمال. وفعلا لو الواحد قرأ قراية كده سطحية يفتكر إن في شوية تناقض، ما فيش تناقض، ده في تكامل واضح جدا ودقيق جدا. معلش تعالوا نقرأ النصوص كده أو الأجزاء اللي يظهر فيها التناقض. فأعمال تسعة يقول إيه؟ يقول في ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض، وسمع صوتا قائلا شاول شاول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا سيد؟ قال أنا الرب، أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس إلى آخره. وبعد كده يقول أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين، خلي بالكم التعبير اللي جاي، يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. الرجال اللي واقفين معاه سمعوا لكن ما شافوش، بس خلي بالكم الدقة، يسمعون الصوت، ما قالش صوت مين، هم سمعين صوت بولس بيكلم حد بس هم مش سمعين الحد ومش شايفين الحد. لا ينظرون أحدا، هو قبلها يقول بغتة أبرق نور من السماء، إنما الرجال اللي واقفين سمعين بولس بيرد على حد بس هم مش سمعينه ولا شايفينه. تعال نشوف أعمال 22 لأنها بتكمل الصورة. أعمال 22 يحكي معلمنا بولس أثناء محاكمته، يقول حدث لي وأنا ذاهب ومتقرب لدمشق نحو نصف النهار بغتة أبرق حولي من السماء نور عظيم، نفس الكلام، فسقطت على الأرض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وبعدين يقول إيه؟ والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. كده في تناقض ولا لا؟ مفيش تناقض. سمعوا، لم يسمعوا صوت الذي كلمني لكن نظروا النور، يبقى هما شافوا نور، ما شافوش المسيح له المجد، وسمعوا صوت بولس بيرد لكن ما سمعوش صوت المسيح اللي بيكلمهم. ناخد الجزء الاخراني اعمال 26 يقول ايه؟ رأيت في نص النهار في الطريق أيها الملك، كان بيحكي قدام الملك أغريباس، نور من السماء أفضل من لمعان الشمس، قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. يبقى النور شافوه الناس اللي حواليه، هم شافوا النور واتخضوا زيه. فلما سقطنا جميعا، دي حتة إضافة بقى وقت محاكمة إصحاح 26، قال احنا وقعنا كلنا على الأرض، سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية، دي إضافة تاني، شاول شاول لماذا تضطهد؟ وبعدين بعد كده يقول ايه، صعب عليك ان ترفس مناخس، فقلت انا من انت يا سيد. لما نقرا الثلاث نصوص، في نص قال سمعوا ما شافوش، وفي نص قال شافوا ما سمعوش، الحقيقه النصين يمشوا مع بعض. هم سمعوا صوت بولس بيتكلم لكن ما سمعوش صوت اللي بيكلم، وشافوا النور لكن ما شافوش الشخص. فاللي قال سمعوا ما شافوش معاه حق، سمعوا صوت بولس بيرد على حد وما شافوش بيكلم مين، واللي قال ما سمعوش هو يقصد ما سمعوش الشخص اللي بيكلمه، انما شافوا النور. اذا في تكامل في القصص، مفيش اي تعارض، بالعكس لما تحط الثلاث روايات اعمال 9 جنب اعمال 22 جنب اعمال 26 تلاحظ ان القصة منضبطة جدا وتورينا بالضبط الاحداث اللي حصلت. يبقى اللي حصل بولس كان ماشي مع الرجالة بتوع الهيكل دول، وشافوا النور وقعوا كلهم، وبعدين هو شاف المسيح وابتدى يكلمه، فبولس بقى يرد عليه والناس مش عارفين هو بيرد على مين. وبعد كده هو اتعمى من النور وشكل المسيح له المجد، خدوه بقى لغاية دمشق وجاله حنانيا وكملت القصة على كده. اذا ده تعارض او تناقض ظاهري جدا، انما في تكامل للقصة مش تعارض. سؤال كمان بيقول ايه، إذا كان التدخين حرام هل هناك آية في الكتاب المقدس تقول هذا؟ هو الكتاب المقدس يمكن ما كانش فيه سجاير وقتها، لكن الكتاب المقدس بيعلمنا مبادئ الحياة الروحية ومبادئ السلوك المسيحي، بعد كده تطبيقها يمشي على كل المتغيرات وكل الأوضاع وكل العصور. فمعلمنا بولس بالروح القدس علمنا مثلا ثلاث قواعد نحتكم إليها في مثل هذه الأمور. قال لنا إيه؟ كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء توافق، أدي واحد. كل الأشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء، أدي اثنين. كل الأشياء تحل لي لكن ليس كل الأشياء تبني. إذن أنت حر تعمل اللي أنت عاوز، إنما تعال نراجع كده، هل يوافقك أو يليق بيك كابن لله انك تبقى ماسك سجارة في ايدك، او انك تستعبد لمثل السجارة دي؟ لا يليق. ولاد ربنا اللي كلهم مجد يبقوا مذلولين للموضوع ده؟ يبقى اول حاجة لا يليق. تاني حاجة يقول لا يتسلط علي شيء. انا اعرف ان في ناس كتير السجارة بتتسلط عليهم لدرجة ممكن ما يقدرش يروح يتناول لانه الصبح لازم يشرب سجارة، هنا بقت تتسلط عليه، ممكن يتخانق عشان مش لاقي علبة السجاير، يبقى تتسلط. القاعدة التالتة، هل يبني او لا يبني؟ الحياة السجارة لا تبني، علميا السجارة بتهد صحة الانسان، بتأذيه نفسيا وجسديا، ده ضرر مش فايدة. كمان السجارة بتأذي اللي حواليه، المجتمعات الغربية النهاردة بتحارب السجاير بعنف شديد جدا، لان انت بتضر اللي حواليك مش بتضر نفسك بس. إذا لو ما كانش الكتاب كتب آية صريحة أو وصية صريحة بتقول ممنوع التدخين، هو قالها بطريقة تانية غير مباشرة لكن واضحة وصريحة. حاجة تانية، اللي بيحب ربنا، ربنا من جواه بيرشده وبيقوده، فالإنسان أخلاقه وسلوكياته كل ما يقرب من ربنا بتزداد رقي، ففي أمور ما يقدرش يعملها، في أمور لو الناس كلها حتى عملتها ما يقدرش يمشي فيها، زي مثلا موضوع اللبس. اللبس ما فيش لبس حرام ولبس حلال بالشكل حاسم، إنما كل ما الواحد بيقرب من ربنا بيخاف يعثر حد، فبيختار بعناية الحاجة اللي هيلبسه لألا يعثر الآخرين وتبقى شغلانة كبيرة. فهنا التدقيق بيزيد مع الروحانية، كل ما الواحد بيحب ربنا أكتر بيخاف يزعله، بيبقى عاوز يرضي. فإن لم يوجد نص صريح، في نصوص أخرى توصل لنفس النتيجة. سؤال كمان في روميا 2:14 يقول الأمم الذين ليس عندهم الناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، هؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم. الآية دي في رومية 2 وآية مهمة، معناها ببساطة إيه؟ الجماعة غير اليهود اللي ما كانش عندهم شريعة واضحة، هم طالعين كده حسب تربيتهم وبلادهم ونشأتهم وثقافتهم، إنما الناس دول مخلوقين على صورة الله ومثاله وجواهم ضمير، فالضمير اللي جواهم بيشاور على الغلط والصح. فلأن ما وصلتهمش رسالة، ده قبل المسيح، واضحة إن ربنا بيحب كده وما بيحبش كده، في الشريعة واضحة زي بتاعت اليهود، لا تسرق لا تزني لا تقتل لا تشهد بالزور، الناس دول ضميرهم هو اللي هيحاسبهم. فهنا بيقول إيه؟ ليس عندهم ناموس متى فعلوا بالطبيعة، يعني دول بطبيعتهم كبشر مخلوقين على صورة الله ومثاله عملوا الصح، يعني الواحد فيهم خاف يقتل خاف يسرق لأنها حاجات ضد الطبيعة. متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس، يعني اللي قاله ربنا موجود في الناموس الطبيعي الأول، ناموس الطبيعي يعني ضمير الإنسان بيقولوا الحاجات دي غلط. هؤلاء إذ ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، يبقى بالرغم أن ما عندهمش ناموس شريعة مكتوبة واضحة، ضميرهم كان ناموس، وبالتالي إذا عملوا الصح يبقى كده ربنا يكافئهم على الصح اللي عملوه. لأنه كان اليهود يفتخروا أن هم عندهم شريعة غيرهم ما عندهمش، فكان معلمنا بولس في رومية 2 بالذات عاوز يكسر كبرياء اليهودي، عاوز يقول له طب انت يهودي عندك شريعة، ايه رأيك الأممي ساعات يعمل اللي في الشريعة وانت ما تعملهاش، يعني انت ممكن تسرق وعندك وصية بتقول ما تسرقش، هو ما عندوش وصية تقول ما بتسرقش، بس اللي أخلاقه كويسة منهم ما يقدرش يسرق، فانت طالع فيها ليه يا يهودي؟ انت كده كده برضو بالرغم من وجود الشريعة ما بقتش احسن منه ولا حاجة. كل ده عشان يوصل لقاعدة ان الجميع اخطأوا، الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله، اللي عندهم ناموس واللي ما عندهمش ناموس، اللي ماشيين بضميرهم ما عملوش كل اللي الضمير بيقوله، واللي عندهم ناموس مكتوب ما نجحوش قدام الناموس 100%، عشان الكل يحتاج الى خلاص والى مخلص. الكلام ده ينطبق على ما قبل المسيح، لان المسيح له المجد بعد كده هو طريق الابدي. بقية الكلام في رومية 2 يوضحه، يقول ايه؟ الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا ايضا ضميرهم وافكارهم فيما بينها مشتكية او محتجة. يعني ايه؟ يعني اللي يجي يغلط منهم ضميره يحتج، ضميره يشكيه يقول له ازاي تعمل كده، فلو ما كانش عنده ناموس مكتوب ضميره برضه هو ناموس. سؤال كمان يقول في رومية 3، ما معنى إثمنا يبين بر الله؟ مظبوط، الآية دي موجودة رومية 3:5 لما كان بيناقش قضية ما هو فضل اليهودي، لما طلع الأمميين وحشين وطلع اليهود وحشين، قال أمال إيه قيمة بقى أن يبقى فيه يهود؟ قال لا، اليهود دول اللي استلموا الشريعة وعندهم أنبياء وجهزوا لاستقبال المسيح. لكن في حاجة تاني مهمة، كنا كلنا طلعنا وحشين ومليانين خطية عشان يبان ان ربنا هو اللي من رحمته هيخلص شعبه وهيخلص البشرية بتاعتنا، مش لاننا كويسين. فيطلع واحد بقى ايه عقلاني يقول ايه، طب بما ان خطيتنا طلعت ربنا كويس ربنا حاسبنا ليه؟ ده بولس الرسول لانه فيلسوف بيفكر يا ترى السؤال اللي جاي ايه، يعني اللي هيسمعه هيقول ايه، يقول طب اذا كنت انا غلطتي بينت ان ربنا كويس، طب ما انا اغلط براحتي، ما كله في الاخر يرجع ان ربنا كويس. قال له لا، ربنا بيكره الخطية، كون من رحمته الواسعة احتمل خطايا البشرية ده مش معناه انه موافق على خطايا البشرية. عشان كده يكمل الكلام ويقول ايه، إن كان إثمنا يبين بر الله ماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم، أتكلم بحسب الإنسان، يعني يقول أنا باخد موقف الشخص اللي إيه بيتهكم وبيقول كده، حاشا، ده الرد، كيف يدين الله العالم؟ إزاك إزاي تقول إن ربنا يعني مبسوط من خطايانا؟ هم اللي هيدين العالم ازاي، هو بيكره الخطيه لكن من رحمته احتمل الخطيه. وبعد كده يقول الناس اللي بتقول ان خطايانا دي هتبقى سبب مجد لله يبقوا قلبوا الموازين، يقول الذين دينونتهم عادله. وبعد كده يشرح ويقول ايه، قد شكونا ان اليهود واليونانيين اجمعين تحت الخطيه كما هو مكتوب، ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يبقى فكرة ان الكل مدان، وبالتالي لازم يجي ربنا يسوع الذي هو الديان بالحقيقة يأتي ليخلص البشر اللي يؤمنوا به الأول. سؤال كمان يقول ايه، ليه بولس الرسول بيتكلم في رسالة روميا عن الناموس كتير؟ مش احنا في العهد الجديد؟ ما لو كنت تابعت رسالة روميا هتعرف هي ببساطة كان بيرد على بدعة التهود، ففي ناس عاوزة ترجع المسيحية لليهودية، فهو بيقول لهم لا، الناموس كان بيسوقنا لغاية ما يجي المسيح، كتر خيره على كده، انما احنا هنمشي في ناموس المسيح دلوقتي، لكن الفرائض والحرفيات الحاجات دي وقفت خلاص، لانها هتعطلنا عن المسيح بعد كده. والناموس هنا بالنسبة لنا دلوقتي ممكن يمثل الاخلاق، زي واحد يتصور انه باخلاقه يوصل السماء، لا، مهما كانت اخلاقك عالية ده مش كفاية ابدا انك توصل الملكوت، لازم توصل عن طريق المسيح اللي قال انا هو الطريق وقال انا هو الباب. مرة تاني هنقابلكم مع اسئلة جديدة، لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.